وصل إليها شعب اليمني وقوتنا الصارفية والطيران النصرية كحد مشروع في الكريم قبل أن يدعون في الكريم كحد للذين استضعفوا أدنى الذين يباثرون بأنهم ظلم ظلموا فإن الله على نفسه المقدير المواثيق الحديدة التي تشدد أولئك بأنهم يؤمنون بها أو يجعلونها بتأثير قوانين دولية يطبقونها في أرض الواقع أيضا تكون لنا حق الدفاع وحق الرد وحق حماية قيادة بلدنا اليمني الذي هتكت لسنوات عدة ويرس علينا عدوان الآن يشبه الاسم العام الثاني وهناك نسبة للتيارات اليمنية عبر عديد من الزمان.
دكتور إبراهيم، حول هذا التواطؤ الأممي ضد اليمن وثروات اليمن وشعب اليمن ولقمة عيش اليمن ومرتبات اليمن، تفضل.
حقيقة أنا أظن أن المجتمع الدولي الذي لم يكن له حقيقة فيما رأينا من مواقف عالمية كبيرة وواسعة ما يتعلق بمظلومية الشعب الفلسطيني التي هي مظلومية واسعة ودامت لعقود من الزمان، كثير من الشعوب التي اختلت وغزيت، كثير حقيقة أخي الكريم من الأشياء التي اتضح وكان واضحا أمام العالم بكله كيف أن هذه فضيحة للمجتمع الدولي الذي لم يحد ساكنا في جرائم كبيرة جدا واسعة في العالم. أيضا جريمة هذا التحالف العدوان على بلد الملي وما تساند به الولايات المتحدة الأمريكية والصهيونية العالمية، إسرائيل، فرنسا، بريطانيا، كل هؤلاء في استمرار العدوان على بلد اليمني وحصار بلد اليمني وتجميع بلد اليمني لهي فضيحة كبيرة جدا ومدمرة. وانظر حقيقة حق استطاعت القوة الصاروخية قوة الطيران المسير بالضربات التي دافعت عن سيادة البلد اليمني عن خيراته التي تنهب أن نرى كثير من الضجيج الدولي والعالمي وتلك التصريحات والقرارات وغيرها من الأمور التي حقيقة نحن نعرف أنها كانت هي المستفيدة وكانوا هم الناجبون الحديثيون الذين استفادوا من خيرات البلد اليمني ولعقود من الزمان ويريدون لشعب اليمن أن يظل ذلك الشعب الجاهل، ذلك الشعب الذي يعاني من الوضع الاقتصادي السيء، يريدون أن يوصلون إلى أن نكون أتباعا لهم تحت سيطرتهم، يمرون علينا ما يريدون، يذهبون للمساعدات لكي يبدو فيها بها الرمق الأخير في حياة هذا الشعب كي يظل مدينا بغبائه وأيضا بجهله لما يريدون تحقيقه. حقيقة أخي الكريم وكل من يسمعنا، استطاع شعب اليمني أن يخلف واقعه وأن ينطلق بثورة 21 سبتمبر 2014 وأن يقول لهم برا ليسنا جخال، لسنا أثياء، لا يمكن أن يفرط حقوقنا، سنستطيع أن نبني واقعنا، أن نبني قوتنا، أن نستطيع أن نواجهكم ونثبت للعالم بكل أنكم الأضعف وأنكم الأوهن وأنكم كما قال تلك الكلمات شهيدنا الغائب السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه عندما قال أمريكا ليست عصم غليظة وإنما أمريكا دشة، وأثبت الواقع أنهم دشة لا يساوون أي شيء، واستطاعت حقيقة الشعوب أن تنهض كالجمهورية الإسلامية في إيران، كأيضا حزب الله الحزب العظيم المجاهد في جنوب لبنان، كأيضا الحشد الشعبي الذي حصل بانتصارات عظيمة في العراق والاستطاع حقيقة أن يثبت عجز أمريكا وفشل أمريكا وأنها هي من بنت كل تلك المزاعم من وجود هؤلاء تلك الجماعات وغيرها واستطاع أن يفشلهم. ولماذا في الكريم نحن أمام مرحلة لازمة كبيرة جدا، هي مرحلة محسن المداومة محسن الممانعة الانتصار العظيم الذي سيشكل حقيقة بالعصر المخطط الأمريكي المسمى بالشرق الأوسط الجديد ليس إلا شرق أوسط لمحور المداومة وللانتصار بحقيقة المظلومية التي نادى بها حقيقة كل الشرفاء عبر التاريخ منذ سيدنا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم على المرور بالإمام علي عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام وكل الثوار إلى الإمام روح الله الموسى والخميني إلى كل أولئك الذين ضحوا شهداء عظماء في مسيرة مقدسة كالشهيد قاسم سليماني ومهدي المهندس وكعماد مغنية وكزيد علي مصلح وكأيضا الشهيد القائد كل الأحرار الذين كفروا وما زالوا في خندق المواجهة حتى هذه اللحظة يرسمون واقع العالم الجديد.
بارك الله بكم. حقيقة دكتور إبراهيم الحديث عن التضحيات يطول. اليمن أيضا قدمت قوافل من الشهداء الذين ساهمت دماءهم الزكية والطاهرة في تحقيق هذه الانتصارات هذه الإنجازات. يعني هناك دول اليوم لا تجرؤ على أن تتحدث مع الأمريكي أو الكيان الصهيوني في موضوع يخص المسائل السيادية في بلدانها، بل هم عملائهم أصغر من أن يتحدثوا أو يقبلوا أو يرفضوا. اليمن اليوم يقف بكل جدارة بكل شجاعة بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى بكل إمام أمام هذه الهجمات ويقطع يد الصهيوني والأمريكي والبريطاني والغربي والسعودي والإماراتي في أن ينهب قطرة نفط واحدة لا تقبل عليها صنعاء والحكومة في صنعاء. الجيش واللجان الشعبية الذين استطاعوا أن يحققوا كل هذا الكم الهائل من الانتصارات اليوم تتضاعف ويحققون انتصارات مضاعفة فيما ينجزونه على الأرض في قضية حماية الثروات السيادية لليمن. هل تعتقد بأن أمام العدوان بقي طريق واحد ألا وهو إنهاء العدوان فك الحصار والتحدث والتعامل مع اليمن كبلد منتصر في هذه المعركة مستقل قادر على فرض شروطه ميدانيا وغير معتدي بل مدافع عن نفسه طوال السنوات الماضية وإلا ستكون العواقب وخيمة وأكثر من ذلك. تفضل.
سيد الكريم هذه هي العاجبة حقيقة التي أكد الله سبحانه وتعالى في كتابه في القرآن الكريم في وعوده وهو الصادق سبحانه وتعالى في وعده وهي التي رأيناها حقيقة من بداية العدوان على بلد اليمن على بلد اليمن وكان البعض يراها مستحيلا ولكنهم يرونه بعيدا ونراه جديدا والله سبحانه وتعالى جعل هذا شاهدا حقيقة لكل المستضعفين في العالم بكله والعدو يخاف حقيقة الأمريكي الشيطان الأكبر وإسرائيل فرنسا بريطانيا هي تخشى من تداعيات هذا الإعلان لأن هذا الشعب اليمني الغريب المظلوم المؤمن انتصر واستطاع أن يحسد تلك الإرادة بعزم وثبت في مواجهة كبيرة جدا لم تكن عادية هذه المواجهة وإنما القدرة الإلهية والمدد الإلهي والعون الإلهي هو الذي أيد وهو الذي يثبت وهو الذي يثبت وهو الذي أعان وهو سبحانه وتعالى الله الذي لا إله إلا هو الذي قال النبي فاعلم أنه لا إله إلا الله هذا الله سبحانه وتعالى هذا نصره والحقيقة هذا ما سيتحدث أخي الكريم وأنا أقول لك أننا أمام مرحلة مهمة جدا المرحلة الجادمة هي مرحلة مهمة جدا لأنها ستكون مرحلة التأييد الإلهي وحقيقة أقول لك برشمه الآن مناسبة كثيرة جدا في بلد اليمن وهي ذكرى الشهداء والشهداء وضماؤنا الذين نستمد منهم حقيقة كل قوة وكل ثبات لأنهم من ضحوا وجبنوا وبذلوا وقبلهم الله سبحانه وتعالى دماؤهم سكبت بيد الله سبحانه وتعالى فنمت انتصارا عظيما جدا وحقيقة كل ذويهم وأسرهم وكل من له على جبهم كل أصدقائهم كل من هم في جبهات من المقاتلين كل شعبنا اليمني الذي يعرف قيمة هؤلاء الشهداء يتحركون بمواجهة كبيرة جدا إن بقي هذا العدو يغير إن لم يفهموا حقيقة السنة وسنن الأيام بماذا تجي بماذا سيأتي سيأتي نصر كبير جدا ستكون تداعياته أكبر بكثير جدا مما يتوقعونه هم الذين يعرفون جيدا ما هي السنن الإلهية يدرسها أكثر يفهموها أكثر فنحن فهمنا حقيقة حينما مشينا بهذا الطريق الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لنا فاستطعنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى أن نرى كثيرا من ذلك يحدث في أرض الواقع وبالتالي أخي الكريم ما ذكرته عن ما وضحته عن في سؤالك هذا إنه ما سيتحقق حقيقة نصر عظيم تأييد كبير من الله سبحانه وتعالى وفرج عظيم جدا للشعب اليمني يعرف حقيقة ما قيمة صموده، ما قيمة صبره، ما قيمة تضحيته، ما هي دماء تلك التي سقطت، ما هي دماء الشهيد صالح الصمات، وما هي دماء أولئك الذين سقطوا في عرس سنبان أو في الصالة الكبرى أو سقطوا في سوق مجتبى أو سقطوا في كل مجرة وفي كل واقعة ارتكبها تحالف العدوان كي تبقى هذه الدماء متجدة مشتعلة تحرك نصرا بإذن الله تعالى سيكون قريب جدا جدا وستكون حقيقة فداعية ذلك النصر مؤثرة جدا بالمنظر إلى ما لا يتوقعه أي إنسان.
بارك الله بكم. حقيقة اليوم يفاجئ اليمانيون العالم كله في ما حققوه من إنجازات وانتصارات على الأرض وحماية الثروات السيادية والسياسية وقطع يد المحتل واعتبار النفط وكذلك الغاز والثروات النفطية الأخرى في اليمن خط أحمر بالنسبة لليمن. هذا يعني الكثير، هذا يعني بأن اليمن قد انتصر ويعلن للعالم انتصاره في أقل من 24 ساعة، والمرة الثانية توجه ضربات إلى ميناء ضبة بحضرموت ليقف وتقف تلك السفن التي جاءت لنهب الثروات النفطية عند حدها في 10 من الشهر الحالي. أيضا كانت هناك محاولة لنهب مئات الآلاف من براميل النفط اليمانية في شبوة في ميناء القنا، في ميناء قنا أيضا كانت هناك ضربة وجهت له وهروب حقيقة هذا العدوان وسفن هذا العدوان والمتآمرين على اليمن هو دليل على النصر اليماني المؤزر والمؤكد. قبل أن نودعكم وبما أننا نتحدث عن يمن قوي منتصر استطاع أن يحقق هذا النصر بفضل صبره عقيدته توكله على الله سبحانه وتعالى قيادته الحكيمة وكذلك عقيدة أبنائه في الدفاع وتحقيق كل الآيات القرآنية على الأرض، يعني تطبيق الآيات القرآنية على الأرض كنا نشاهده في كل يوم في كل ساعة من خلال الصبر التحدي التوكل على الله العبادة قراءة القرآن كل هذه الأمور حتى حينما يرمي ذلك الرامي اليماني يقول يا الله ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كلمة أخيرة دكتور تفضل.
حفظكم الله أخي الكريم وبارك الله فيكم حبيبي وكل من يستمع إلى إذاعتكم المجاهدة العظيمة. اليوم ستتحدث كما قلت لك أخي الكريم تلك الوعود الإلهية التي
الحمد لله
والتي الله سبحانه وتعالى قد أرانا منها شواهد كثيرة جدا في مسيرة هذه الحياة التي نعيشها منذ أن استشهد الشهيد القائد حسين بدر بن حسني رضوان الله تعالى عليه. وهذه المسيرة تواكبها تأييدات إلهية عظيمة لأنها جاءت من جوح هذا الشعب من جوح الإيمان وانتمائه الحقيقي إلى الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى سيدنا الإمام علي بن علي السلام وإلى سادتنا من أئمة أهل البيت عليهم السلام. فبالتأكيد دوره سبحانه وتعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالله سبحانه وتعالى هو من سيجعل لهؤلاء الأغلبة، الله سبحانه وتعالى هو من سيجعل على أيدي هؤلاء أن يغلبوا، والله سبحانه وتعالى هو من سيير العالم لأكبر ذكرته وعظمته من زمن يا أخي الكريم. هو يريد أن يكون زمن العولمة، زمن العلمانية، زمن البعد عن الله وعن القرآن الكريم وعن الوقوف بوعود الله، زمن يريدونه أن يكون زمن ثوراتهم المزعومة على الله وإنجيلهم المزعوم على الله، يريدون أن يكون زمن ثقافاتهم التي تبعد عن الله ولا تدني من الله ولا من كتاب القرآن الكريم ولا من هدى. هم يريدون هكذا أن نظل هناك نستجدي نبحث عن حل من هنا أو هناك، والحل هو بيد الله سبحانه وتعالى. وحين يريد الله عز وجل الذي قال في كتابه إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولينصرن الله من ينصره وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يلزم الله سبحانه وتعالى ذاته وقدرته لأن عليه حق بالقرآن الكريم للمؤمنين بالصادقين الذين أجدهم الله في القرآن الكريم. وهناك أمثال كثيرة جدا عن هذا السيد لا يسمح الوقت بسردها أو بذكر أمثلة منها، إلا أننا حقيقة أخي الكريم وكلمة أخيرة سمحت لي بأن أقولها نثق بالله سبحانه وتعالى ومستر فجتنا وهو مصدر اهتمامنا وتوكلنا ولم يخيبنا الله سبحانه وتعالى. وكذلك كل شعبنا يحمل هذه الروحية ويحمل هذه
الحمد لله. الحمد لله. ومن يحمل هذه الروحية والثقة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه حقيقة ينتصر، كما انتصر اليمن بثقته بالله سبحانه وتعالى، بعقيدته الراسخة، بتوكله على الله في كل ما قام به، حتى الأسرى الذين وقعوا أسرى بيد أبناء الجيش واللجان الشعبية تم التعامل معهم كأنهم في معركة ما بين المشركين والمسلمين، وكأن وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مع الأسرى أو ملاحقة أولئك الذين كانوا يفرون كلها كانت تطبق على أرض على الأرض في المعارك في كل جبهات اليمن. وهذا يحسب لليمن، لأبناء اليمن، لشجعان اليمن، للذين لم يعتدوا على أحد، لأبناء الحكمة والإيمان كما وصفهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم هذه الانتصارات أيضا تحسب لهم. اليمن لم يعتدي على أحد اعتدي عليه، لم يظلم بل ظلم، لم يسرق بل سرق، لم ينهب من أحد شيئا بل نهب، واليوم انتصر بكل ما تعنيه كلمة انتصار بكل المجالات، والصعود لهذه الأسباب مجتمعة، ومن يتوكل على الله يكفيه، والحمد لله رب العالمين. شكرا دكتور إبراهيم العبيدي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن لانضمامكم إلينا، وبارك الله بكم. حياكم الله.
طالما هناك إرادة، طالما هناك تحمل للمسؤولية من جانبنا نحن كشعب مظلوم، شعب معتدى عليه، شعب يدافع عن نفسه، يدافع عن أرضه، يدافع عن عرضه، يدافع عن حريته، يدافع عن كرامته، يدافع عن استقلاله، يدافع عن مبادئه وقيمه وأخلاقه. شعب يصر بكل عزم وبكل مسؤولية أن يكون شعبا حرا وعزيزا ومستقلا وكريما، وألا يتحول إلى شعب خاضع لسيطرة الآخرين ممن هم في أنفسهم ليسوا إلا أداة للأمريكي والإسرائيلي. يأبى شعبنا أن يكون مجرد شعب خانع ومسحوك ومستذل ومجهور تحت سيطرة الإمارات أو سيطرة السعودي، الذي هو بنفسه النظام السعودي والنظام الإماراتي، كل منهما ليس سوى أداة خاضعة بالمطلق للسيطرة الأمريكية والإدارة الأمريكية، ومتحالفة بالمكشوف مع إسرائيل تسير ضمن المسار في الفلك الأمريكي.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعين الأفاضل في كل مكان. إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدث عن الدكتور إبراهيم العبيدي، متفضلا أجاب على تساؤلاتنا. توقف قليلا عند شبكة أخبار المسيرة توجها نحو الاكتفاء الذاتي، تدشين حصاد محصول قمح لستين هكتار بمزارع سامة في ذمار، وكذلك تخفيفا لمعاناة مبادرة أهلية لفتح طريق يربط منطقة بني واس بمديرية حيدة، منها الواقع على غير حقيقة إحاطة الممثل الأممي تظهر القلق الدولي من العمليات التحذيرية لحماية ثروات الشعب المحاصر. على ما يبدو أن هناك بالفعل قلق بل هلع بل فزع أمريكي إسرائيلي غربي من قدرة أبناء اليمن على حماية ثرواتهم السيادية، أن تحمي ثرواتك السيادية بات هذا الأمر يرعب الأعداء، خصوصا نحن نتحدث عن اليمن، اليمن التي ترفع لواء وشعار مواجهة الاستكبار العالمي، مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية والموت للكيان الصهيوني. هذه الشعارات التي تقلق، والتي فهم وعلم من خلال هذه الشعارات بأن الجانب اليماني جاد في كل ما قاله خلال السنوات الماضية، وهو قادر على تلقين هذا العدو المزيد من الدروس والدروس. أيضا هناك للمرة الثالثة القوات المسلحة تثبت وتثبت معادلة حماية ثروات اليمن، وما بعدها لن تكون عمليات تحذيرية فحسب، حقيقة هذا الكلام حينما يسمعه العدو يعلم بأن الجانب اليماني بات جادا في مواجهة هذا العدو. قد فاطمة من العراق عبر الواتساب كتبت لنا تقول: خابت أحلام أمريكا وأحلام آل سعود وبني صهيون، لأن الشعب الإيراني يقظ وحذر وهو حرص على بقاء بلاده الأقوى عشة إيران، وعلى تحرير الشعب الإيراني قيادة وحكومة، والذي يقاوم الإرهاب الأمريكي ومخططاته. حياك الله بياك أختي الفاضلة، شكرا جزيلا، وإن شاء الله النصر لمحور المقاومة دائما، وخابت أوهام وأحلام الأعداء. الأخ العزيز والفاضل أبو هاشم المهدي من مدار كتب يقول: تحية لكم ولضيفكم الكريم ولجميع العاملين والمستمعين لإذاعة إيران، إذاعة كل الأحرار. حياك الله بياك أخي الكريم والفاضل أبو هاشم. لتكن أمريكا على يقين أن ممارساتها القذرة من خلال أدواتها مرفوضة سواء في اليمن أو في أوكرانيا وفي كل بقاع العالم. تحية إجلال للجيش اليماني وقواته الجوية والصاروخية، ونقول لشعبنا اليماني: ستسمعون بالأيام القليلة القادمة ما يثلج صدوركم بفضل الله تعالى وفضل القيادة المجاهدة. أبو هاشم المهدي مدار، حياك الله وبياك أخي الكريم، وحيا الله لنا في اليمن الحبيبة على كل ما يصلنا من مساهمات ومشاركات ومواقف مشرفة من أبناء هذا البلد. الأخت الفاضلة والكريمة، نعم، أم علي من البحرين كتبت تقول: بعد السلام والتحية عليكم. السلام أختي الكريمة. حماية الثروات السيادية هو من أوجب الواجبات، لأن لها شأن كبير في حفظ الناس وصيانة حقوقهم وتطوير وتطور بلادهم وحماية ثرواتهم وبيئتهم، والوفاء بكل متطلباتهم الحياتية ضروري جدا في الحفاظ عليها. أم علي من البحرين، حياك الله وبياك أختي الفاضلة والكريمة، وشكرا على هذه المساهمة. يحيى عبد الجليل من اليمن كتب يقول: من ينتظر هزيمتي فلن يذهب إلى أقرب قسم الخيالات، وكفاكم اصطيادا في بحر لا أسماك فيه. يحيى عبد الجليل من اليمن، حياك الله وبياك. حقيقة هم اليوم لا يصطادون إلا الهواء، فكل شيء ممنوع عليهم في يمن حكمة والإيمان. وعلى الجميع أن يفهم بأن اليمن بات عصيا على هذا العدوان الذي لم ولن يستطع أن يحقق شيئا، ولن يحقق شيئا لا الآن ولا لاحقا ولا بعد ألف عام، إذا ما استمر في عدوانه على اليمن، إذا ما استمع إلى صوت العقل ربما يكون له مجال من الوقت ليساهم في التخفيف من هزائمه التي مني بها، ولا زال يمنى بهذه الهزائم بحد ذات الوقوف بوجه هذا العدوان الذي جاء ومعه عشرات الدول من خلفه، يعني أن اليمن قد انتصر وأن تحالف العدوان قد هزم وانكسر. صنعاء ترقب وترصد حركة السفن في موانئ النفط والغاز في اليمن، استمرار نهب النفط عملية استفزازية تهدف لنهب ثروات اليمن، ونحمل الاحتلال والتحالف مسؤولية أي تلوث به قد يحدث نتيجة لاستهداف السفن. عملية استهداف ميناء الضب النفطي هي الثالثة من نوعها في غضون شهر واحد. موقع الشهيد المجاهد عبد الملك الجمل ينشر ذلك. وصلنا إلى ختام هذا اللقاء، مع شكر الجزيل لكل من ساهم على إنجاح اللقاء في الاتصالات والهندسة الصوتية والإخراج، ونقول بأن اليمن وثروات اليمن باتت عصية على العدوان وتحالفه. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.
قومي فديتك يا يمن، وقفي على هام الزمان، قولي بصوت الفخر، قولي للوجود يا ذا اليمن، قولي فديتك يا يمن، وقفي على هام الزمان، قولي بصوت الفخر، قولي للوجود يا ذا اليمن، مصب رأسك بالطغاة في أرض مدبرة الغزاة، مصب رأسك بالطغاة في أرض مدبرة الغزاة، هيا اعلموا أن الفناء مصير فوق اليمن، هيا اعلموا أن الفناء ذكراك مفخرة الأباة، ذكراك مفخرة الأباة، تعلو بها تعلو بها كل الجبال، ذكراك مفخرة الأباة، تعلو بها كل الجبال، ذكراك رب في جذور الأرض يعرفه الزمان، ذكراك مفخرة الأباة، تعلو بها كل الجبال، ذكراك رب في جذور الأرض يعرفه الزمان، بعيدك انطلق الصباح عزما نصدره السلاح.
هناه بطيب جناه من زرع الخير بدنيا، فجنى ورداء عطى سعدا، ناله من عطر شفا، بثبات ترتسم خطى نحو القمم غدا نسعى، عيشا رغدا جاد وأهدى، إن المولى أهدى. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة،
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة،
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة،
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة،
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي تكون خبيئة خير. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة،
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين،
والتي نتحدث فيها عن الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه. أيها الأفاضل، في كل أمة وفي كل مجتمع رجال كبار وقفوا في وجه الاستبداد، وفي الماضي أجلاء تحدث عنهم التاريخ بإعجاب وإكبار، وتحدث عن مآثرهم باحترام، فما تزال مفاخرهم تمتد فتكون بواسق وتتغذى منها العقول فتصبح مبادئ.
أيها الكرام، هناك أعلام تغالبوا مع الموت فقهروه، وتصارعوا مع الفناء فانتصروا عليه، وصاروا مع الزمن خالدين تمجدهم الإنسانية وترفع لهم أعلام الرفعة عاليا مرفرفا. أجل، في التاريخ مثاليون ناضلوا في سبيل الحق ووقفوا في وجه الظلم بعزيمة ثابتة، ولم يطأطئوا أمام الباطل رأسهم انتصارا للحق. هذه العزة نراها فيما نراها في شخصية أبي ذر الرفيعة، وهو الذي عرفه أهل السماء أكثر مما عرفه أهل الأرض، والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر.
والمثالية في أبي ذر أيها المستمع الكريم هي مضاء العزم والإرادة الواعية الثابتة عنده، ومآثره هي الجرأة في مواجهة الظلم والصبر ببسالة على الأحداث. وقد غلب هذا الصحابي الكريم الموت فانتصر عليه، وغالبه الفناء فأقهره بشخصيته الفذة.
أيها الإخوة، حدثتنا كتب السير شيئا ما عن أبي ذر، فقالت فيما قالت: إن أبا ذر كان يتأله في الجاهلية يقول: لا إله إلا الله.
نعم مستمعينا الأكارم، ليس من البدع أن يتأله أبو ذر قبل الإسلام، وليس من الغريب أن ينفر من الوثنية، فإن هذا الوجود قد ملئ آيات، وفي الطبيعة نوافذ ترشد إلى الحكيم القادر، فخالق الإنسان والكون هو الذي يعبد، وليست الأحجار المزخرفة التي لا حول لها ولا سلطان.
وكذلك ليس من البدع أن يرقى أبو ذر آنذاك بنفوذ عقله عن أوهام الناس وبصفاء ذهنه عن آثام الوثنية الزائفة، وبقوة فطرته عن هذا العالم المكتود بفساد النظم الاجتماعية والأخلاقية، وعن الجاهلية الحمقاء التي لا تراعي الآداب والأخلاق عموما. لقد اتصل هذا الإنسان الكريم بجمال هذا الكون البديع ونظامه المتسق ليلا ونهارا، والشمس والقمر والنجوم لامعة، وصيف وشتاء، حيث كلها مظهر من مظاهر الحق، وآية من آيات المبدع، وجلال من جلال المصور القادر، وعظمة تستمد من قوة الحق.
لقد وصل أبو ذر الغفاري بقوة عقله وصفاء ذهنه إلى الحقيقة، وأدرك ما عليه قومه من الجهل والانحطاط والشطط وسوء الأخلاق، فانعزل بجسمه وروحه عن قومه ناحية، وأصاخ بسمعه وقلبه إلى صرخة العقل المدوية، واستظل تحت راية التوحيد وأخلص لله تعالى بقلبه، خلصت نفسه من شرور تلك العقائد التافهة التي كانت تنخر كثيرا في العقول كما ينخر السوس الخشب، واطمأن إلى اليقين من دينه وإلى الصحيح من عبادته، وأزال بعقله الغشاوة التي نسجتها عناكب الأوهام على عينيه، فأصبح مؤمنا بالله موحدا مفكرا في آيات الباري عز وجل. كان هذا العبد الصالح يفكر في هذا الكون وحركته القائمة على نظام متسق مستمر لا تحويل فيه ولا تبديل، وهكذا كان أبو ذر في الإسلام، فإنه يقضي النهار مفردا مفكرا. يقول الإمام الصادق عليه السلام: كان أكثر عبادة أبي ذر التفكر.
مستمعينا، مما أوصى به رسول الهدى والخير صلى الله عليه وآله أبا ذر الغفاري: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه، ومن طلب علما ليصرف به وجوه الناس إليه لم يجد ريح الجنة.
من ابتغى العلم ليخدع به الناس لم يجد ريح الجنة. إذا سئلت عن علم لا تعلمه فقل لا أعلمه، تنجو من تبعته، ولا تفتي بما لا علم لك به، تنجو من عذاب الله يوم القيامة.
يطلع قوم من أهل الجنة إلى قوم من أهل النار فيقولون: ما أدخلكم النار وقد دخلنا الجنة لفضل تأديبكم وتعليمكم؟ فيقولون: إنا كنا نأمر بالخير ولا نفعله.
إن حقوق الله جل ثناؤه أعظم من أن يقوم بها العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أمسوا وأصبحوا تائبين. وما يزال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناصحا أبا ذر فيما ينصحه قائلا: إنكم في ممر الليل والنهار، في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة.
وهكذا أيها الكرام وصلنا إلى نهاية اللقاء من برنامجكم من سيرة الصالحين.
نشكركم أيها الأفاضل على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوليوود
والعنصرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات.
السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج هوليوود والعنصرية، الذي نجوب من خلاله في جذور ومظاهر التمييز العنصري ضد السود وعدد من الأعراق في مؤسسة هوليوود السينمائية باعتبارها الوجه الثقافي الأبرز للولايات المتحدة.
أيها أيها الإخوة والأخوات، الفيلم الذي نتحدث عنه في هذه الحلقة هو فيلم رئيس الخدم أو كبير الخدم، الذي أنتج في عام 2013 وأخرجه لي دانييلز، وعرض في البيت الأبيض إبان رئاسة باراك أوباما.
يروي الفيلم قصة سيسيل غينز الذي عمل رئيس خدم في البيت الأبيض ل34 عاما، عاصر خلالها 7 ولايات رئاسية من أيزنهاور إلى رونالد ريغان. شخصية سيسيل مستوحاة من قصة حقيقية نشرتها واشنطن بوست عشية الانتخابات الأمريكية التي فاز فيها أوباما عام 2008 عن رئيس الخدم الأسود الذي عمل في البيت الأبيض وعايش خلال عمله أحداثا مشتعلة من التاريخ الأمريكي، مثل اغتيال كينيدي وحرب فيتنام وحركات التحرر للسود وغيرها.
نعم مستمعينا الكرام، كما تحولت السيرة الذاتية لرئيس الخدم عبر الفيلم إلى شهادة حية عن العالم السري لدهاليز البيت الأبيض في فترة رئاسة 7 من أهم رؤساء الولايات المتحدة.
هوليوود والعنصرية، برنامج يستعرض التمييز العرقي والعنصري الذي مارسته السينما الأمريكية المعروفة بهوليوود منذ تأسيسها.
مستمعينا مستمعاتنا، تبدأ أحداث قصة فيلم رئيس الخدم بظهور رجل أسود متقدم في السن يروي قصة حياته وهو يجلس في حجرة انتظار في البيت الأبيض، ويتحدث عن نشأته في 20ات القرن الماضي في مزرعة للقطن بولاية جورجيا يملكها رجل أبيض متعصب يقوم ذات يوم باغتصاب والدته، ويقوم كذلك بقتل والده حين يتعرض الأخير على الجريمة.
عند بلوغ سني المراهقة يفر الطفل سيسيل من المزرعة تاركا والدته لينتقل بعد عدة سنوات إلى واشنطن ليعمل في أحد الفنادق، ويتعرف خلال ذلك على زوجته غلوريا ويرزق منها بولدين. ثم ينتقل سيسيل للعمل في البيت الأبيض في العام 1957 في عهد الرئيس أيزنهاور.
ينشأ خلاف حاد بين سيسيل وابنه الأكبر لويس الذي ينضم كناشط إلى حركة الحقوق المدنية بزعامة مارتن لوثر كينغ، ما يثير استياء والده سيسيل.
تزداد حدة الخلاف بين الأب والابن بعد أن ينضم الابن لويس إلى منظمة النمور السود، خاصة أن الأب يدرك رفض الرئيس ريتشارد نيكسون لهذه المنظمة.
ويتعرض الابن لويس للاعتقال في حين يتطوع الابن الأصغر تشارلي في الحرب في فيتنام حيث يلقى حتفه. ويستقيل لويس من منظمة النمور السود بعد أن تتبنى أعمال العنف، ويستأنف دراسته الجامعية، وينتخب في نهاية المطاف عضوا في الكونغرس.
في غضون ذلك تتحسن المكانة المهنية لسيسيل، ويدعوه الرئيس ريغان إلى عشاء رسمي في البيت الأبيض، إلا أن سيسيل يستاء من ريغان حين يرفض أي عقوبات يفرضها الكونغرس على جنوب أفريقيا ويقدم استقالته إلى الرئيس ريغان.
يشترك الأب والابن في مظاهرة مشتركة ضد سياسة التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، وتقفز أحداث الفيلم إلى انتخاب أوباما كأول رئيس أسود في تاريخ الولايات المتحدة، وينتهي الفيلم بمشهد تأهب سيسيل للقاء أوباما بعد تنصيب الأخير.
مستمعين الأعزاء، إن شخصية سوليمون في فيلم 12 عاما من العبودية والذي تحدثنا بشأنه في الحلقة الماضية كان يحاول جاهدا كإنسان سلبت منه حريته استعادة هذه الحرية كلما وجد الفرصة إلى ذلك، إلا أن سيسيل في فيلم رئيس الخدم يكتفي بالسلبية أمام مجريات الأحداث، حيث إنه لم يتخلص بعد من شعوره العبودي الذي رافقه مدى حياته، ويلتزم بالصمت أثناء الخدمة كقاعدة ذهبية تدخله إلى عالم الرجل الأبيض ثم البيت الأبيض. بمعنى آخر، أن عدم وجوده هو الشرط الأساسي لوجوده في هذا العالم.
ولكن الصراع الاجتماعي بخلفياته السياسية ينفجر داخل إطار أسرته، خلافا لقصة حياة سوليمون في فيلم 12 عاما من العبودية، إذ أن سيسيل لا يحشر أنفه في السياسة ويكتم الأسرار، لكن المخرج دانييلز بالغ قليلا عندما صور علاقته بجميع الرؤساء وكأنها علاقة طوباوية مثالية، والحال أن من هؤلاء الرؤساء من تحيز بشكل أو بآخر ضد السود.
نعم مستمعينا الكرام، الفيلم امتلأ بالاختزالات والتبسيط، حيث تخلص دانييلز من كل ما يمكن أن يزعج في تاريخ أمريكا وأداء رؤسائها المتعاقبين، مقدما عملا مقلما لا يوجه سوى نقد خفيف مهذب، كما سار مخرج الفيلم على نفس مسار هوليوود التي حولت حركات الاحتجاج في أمريكا كحركة الحقوق المدنية إلى مجرد ديكور في سياسة أمريكا الاستعمارية المستمرة بصور وأشكال مختلفة، متناسيا أن الديمقراطية التي تنادي بها أمريكا ما هي إلا تجربة عرجاء في بلاد العم صم، إذا ما قارنتها بتاريخ الشعوب وقارنتها بطول سنوات عذاب فئة من الشعب الأمريكي الأصيل أبا عن جد، والذي تم نبذه بسبب لون بشرته ليس إلا. فسيسيل يستقيل من وظيفته لأنه فهم أخيرا على لسان الرئيس ريغان أن الدولة لا يهمها السود إلا كأصوات انتخابية.
وحتى الأجواء الخاصة بإنتاج الفيلم توحي أيضا بمدى تجذر إشكالية العنصرية في صناعة هوليوود، حيث لجأت منتجة فيلم رئيس الخدم إلى المخرج دانييلز لقدرته على صناعة الأفلام المستقلة والمنخفضة التكلفة، بعد أن يأست من الرفض المتواصل لطلبها الحصول على تمويل للفيلم من الاستوديوهات الكبيرة لكونهم يتعاملون مع السود باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية ولا يستحقون جميع الامتيازات التي تعطى لهم.
إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي لقاؤنا في هذه الحلقة من برنامج هوليوود والعنصرية.
على أمل أن نلتقي بكم في حلقة مقبلة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة منه وبركة.
شكرا لكم وإلى اللقاء. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية، كونوا معنا. يأتيكم برنامج آداب البيت المسلم في الساعة 3:54 وبعد هذا الاستعراض. عقائد الإسلام تستمعون لها عند 4:14.
الأناشيد المختارة تأتيكم في الساعة 4:28 عند 4:45 نور وبلاغة. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 4:56 عند 5:16 تلاوة عطرة من آية ذكر الكريم نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 5:22. في ظلال النهج عند 5:32 بعد هذا البرنامج دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. تستمعون لدعاء الندبة في الساعة 6:11 عند 6:45 نساء في الإسلام. الواحة الأدبية في الساعة 7:15 عند 7:16 صفحات من التاريخ. نشكركم على كرم المتابعة مستمعينا الكرام، ودمتم في رعاية الله تعالى.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين، يتجدد اللقاء معكم في كل أسبوع على بركة الله ولطفه في برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم. يأتيكم هذا البرنامج من إذاعة طهران، فأهلا ومرحبا بكم أعزائنا وبالأخت الفاضلة فاطمة الأمير وبكل محب للبرنامج.
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجدة المؤمن.
الأسرة عبر التاريخ لها وجود ولكن بأشكال مختلفة، وهي ضرورة عالمية لأنها تقوم بإنجاز عدد من الوظائف الأساسية للمحافظة على استمرار الحياة الاجتماعية. وقد اتفق علماء الاجتماع على عالمية هذه الوظائف، كما أكدوا على أهمية عامل آخر، هو أن كل مجتمع إنساني ينظم ويضبط بطريقة نظامية الآداب والعلاقات بين أفراد الأسرة، كبيرة كانت أم صغيرة، يعني الأسرة الأصل أم الأسرة الفرعية الحديثة. سيكون حوارنا في هذه الحلقة أدب وسلوك الأسرة الكبيرة عندما تتكاثر وتتحول إلى مجموعة من الأسر الصغيرة التي تسكن بعيدا عن أسرة الآباء، بحيث تحقق وحدتها ويصبح لها دخل وإنفاق وأسلوب وسلوك وأدب وثقافة يختلف عن الأسلوب التي تعودت عليه الأسرة الأصل. أستاذة فاطمة، الذي لا شك فيه أن تكاثر الأسرة الممتدة وانشطارها إلى أسر فرعية يمثل خطوة تحديثية، لأن الأسرة الجديدة الحديثة ستكون خليط من أدب الزوج وتربيته وفكره وثقافته، وأدب الزوجة وتربيتها وفكرها وثقافتها. السؤال ما الذي سيفرزه الواقع الجديد من آداب وسلوك، وهل هذا يؤثر سلبا أم إيجابا في التقاليد الأدبية للأسرة الأم الأصل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قضية الأسرة والتي تعني الأسرة لغويا عشيرة الرجل ورهطه الأقربون أو الأدنون، لأن الرجل الإنسان يتقوى بها برهطه وبأقربائه. فالأسرة في الحقيقة هم عشيرة الرجل وأهل بيته، هذه من ناحية اللغة. ومن ناحية الاصطلاح أيضا لا يبتعد المعنى اللغوي عن المعنى الاصطلاحي، فأهل بيت الإنسان وعشيرته هم الأسرة، وبالخصوص أهل البيت الزوجة والأولاد والأحفاد وهكذا. ويتم ارتباط العائلة وأفراد الأسرة في البداية عن طريق العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، فالأسرة ستكون رابطة اجتماعية تتكون من زوج وزوجة وأطفالهما.
نعم.
وثم تشمل الأجداد والأحفاد وبعض الأقارب على أن يكونوا في معيشة واحدة، أي يعيشون في بيت واحد أو تحت سقف واحد أو متقاربين من السقف الواحد.
نعم.
طبعا نحن في المجتمع لدينا أنواع من الأسر، هناك أسرة يغلب عليها النظام الأبوي، وهناك أسرة يغلب عليها النظام الأمومي.
نعم.
يعني الحكم الأمومي بالحقيقة والحكم.
نعم.
الأبوي.
نعم.
فكثير من العوائل وخصوصا في مجتمعاتنا الشرقية هناك سلطة وسيطرة للأب الأكبر.
نعم.
هذا الأب الأكبر يرى أن من حقه حتى بعد بلوغ أولاده وزواجهم وإنجابهم.
نعم.
للأولاد، يرى أن لا يستقل أحد من الأولاد.
نعم.
بخصوص الذكور، لأن يعني قد يرى أن الفتاة تتزوج وتنتقل إلى أسرة أخرى، عائلة أخرى.
نعم.
أما الأولاد الذكور لا، فهم ملكه وهم له وهم
تحت
جزء
سيطرته
منه. نعم. فهذه الحالة موجودة. وهناك الحالة الثانية بالمقابل، ولكنها النسبة الأقل التي تغلب في مجتمعاتنا، أن يكون السيطرة والتسلط والحكم للأم.
نعم.
نعم. وهذا كان في غابر الزمان في العهود الأولى، كما موجود في كتب التاريخ الإنساني، أن الحكم أو النظام الأسري كان يحكمه الأمومة.
نعم.
أن سلطة الأم، فسلطة الأم غالبا ما تكون أقل نسبة في المجتمع من سلطة الأب. فإن بنفس الطريقة الأم لها الحكم على الأولاد، في من يخرج من الأسرة، في من يدخل إلى الأسرة وهكذا. لكن لو نعود إلى طبيعة الإنسان، الإنسان له غريزة، وهذه الغريزة وهي حبه للحرية، حبه للانطلاق بنفسه، خصوصا بعد أن يبلغ، خصوصا بعد أن تنتهي دورة الحضانة، حضانة الأبوين له. ونجد أن الأحكام الإسلامية تنسجم مع وضع الإنسان الفطري. فالحرية في الواقع من أكبر النعم الإلهية وأرقى عناصر السعادة المادية والمعنوية للإنسان. وهذه الرغبة في الحرية والتحرر الموجودة بالفطرة في أعماق كل إنسان في الواقع هي من أجمل الرغبات الطبيعية والغريزية التي يمتلكها الإنسان. جميع أبناء البشر طبعا أيضا بمختلف القوميات والجنسيات والشعوب والألوان وغيرها، في الواقع يعشقون الحرية.